أهلين بهادي، تحييكم من جديد وتدعوكم للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا ليوم الجمعة 29 من تشرين الثاني عام 2002. فأهلا بكل مستمعين. تلتقون أيها السيدات والسادة في مثل هذا الوقت من كل يوم مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات التي تخص الشأن العراقي. ملف اليوم يتناول المحاور التالية: بغداد تتهم واشنطن بالتلاعب بالمهمة الدولية للتفتيش من خلال التدخل في شؤون فرق التفتيش. المفتشون الدوليون يواصلون مهمتهم في العراق، ومصادر تتحدث عن معدات لكشف التنصت من أجل تأمين مركز عمليات فرق التفتيش في العراق. صحف بريطانية تفيد بأن صدام حسين أمر مرؤوسيه بإخفاء أسلحة. الطائرات الأمريكية تلقي منشورات لثني العراقيين عن إصلاح الكابلات البصرية وتحذر من فتح النار على الدوريات الغربية. بعد الملف ستتابعون سيداتي وسادتي جولة الجمعة على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. أعداد وتقديم أياد الجيلاني مع زينب هادي. مستمعينا الأعزاء، اليوم سنلتقي أنا وأنتم سوية لأقدم اللقاء الثاني مع الفنانة العراقية إنعام والي عبر برنامج لحن وفنان. حلقة اليوم توقيتها سيكون في بداية الساعة الخامسة، فابقوا معي. وضمن الفترة ذاتها سنتابع مع أحمد ركابي تقريرا يتناول زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى إلى لندن للقيام بمزيد من اللقاءات مع جماعات المعارضة العراقية. عرضا جديدا للصحف البريطانية سنتابعه مع شيرزاد القاضي، حيث تحدثت اليوم عن محاولات العراق للتأثير على عمليات التفتيش عن الأسلحة المحظورة ومزاعم عن تنصت بغداد على المفتشين. قبل نهاية الساعة الخامسة سنستمع إلى عرض لتحقيق عن وكالة غربية تقدمه ولا أصادق، تناول وجوها سياسية مألوفة أثناء حرب الخليج الثانية ثم تحولت إلى مراكز بارزة حاليا في الإدارة الأمريكية. وفي جولتنا اليوم أعزائنا هناك نشرة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم طيب الوقت مع برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. وافقت المحكمة العليا في الدنمارك على القرار الذي يقضي بتحديد إقامة الرئيس السابق لأركان الجيش العراقي نزار الخزرجي، وذلك لمنعه من تفادي محاكمة محتملة بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الكرد، بحسب ما نقلت رويترز عن المتحدثة باسم المحكمة. ويعني هذا الحكم بأن الخزرجي لن يستطيع مغادرة الأراضي الدنماركية، ويتعين عليه تسليم جواز سفره إلى السلطات المسؤولة والحضور إلى دائرة الشرطة 3 مرات في الأسبوع. وسيبقى هذا الحكم نافذا حتى 17 من الشهر المقبل، حيث سيعاد النظر فيه من قبل محكمة محلية. نقلت أسوشيتد بريس عن نشطاء من الكرد والمتحالفين معهم أن الضمانة لحماية الكرد والفئات المضطهدة في عراق ما بعد صدام حسين تقوم على إنشاء حكومة فيدرالية ولا مركزية. جاء هذا في مؤتمر عقد في باريس حول مستقبل الكرد العراقيين. ونقلت الوكالة عن فؤاد حسين نائب رئيس معهد الكرد في باريس إشارته إلى تعددية المجتمع العراقي وإلى توقع أن يعكس النظام السياسي المستقبلي في العراق هذه التعددية، بحسب تعبيره. أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في لندن بأن وفدا من الكونغرس الأمريكي أنهى محادثاته مع ممثلي المعارضة العراقية في لندن، فيما يتوقع وصول وفد رفيع المستوى من وزارتي الدفاع والخارجية برئاسة كل من بول وولفوتس ومارك غروسمان إلى لندن يوم الاثنين المقبل لإجراء المزيد من المباحثات مع فصائل المعارضة العراقية. إلى هذا نقلت فرانس بريس عن اللجنة المنظمة لمؤتمر المعارضة العراقية قولها بأن المؤتمر المقرر أن يعقد في لندن من 13 ولغاية 15 من كانون أول المقبل سيشارك فيه ما يقرب من 300 شخص من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة لعراق ما بعد صدام. وافقت ألمانيا على تزويد فرق التفتيش عن الأسلحة العراقية بطائرات من غير طيار لمساعدتها في تنفيذ مهامها داخل العراق، وفقا لما نقلت فرانس بريس عن متحدث حكومي ألماني. نقلت فرانس بريس عن مسؤول في حلف الأطلسي إشارته إلى إمكان تقديم الحلف لدعم عسكري لتركيا في حالة حدوث انعكاسات للحرب ضد العراق. أعربت بلغاريا اليوم الجمعة عن رغبتها في المشاركة في إعمار العراق بعد حرب محتملة تقودها الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس صدام حسين من أجل استعادة ديون بذمة بغداد تزيد عن 1.7 مليار دولار وتعود للحقبة الشيوعية بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. أعلن القائد الأعلى لقوات حلف الأطلسي الناتو في أوروبا بأن الحلف يأمل في قيام العراق بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته بصورة سلمية وتجنب المواجهة العسكرية. هذه التصريحات جاءت على لسان الجنرال الأمريكي جوزيف رالستون بعد محادثات أجراها مع رئيس أركان الجيش البلغاري نيكولا كوليف في صوفيا. رالستون أضاف قائلا إن جميع العسكريين الذين خبروا القتال يريدونه كحل أخير على حد تعبيره وحسب ما نقلت أسوشيتد بريس. وقد علق مفتشو الأسلحة في العراق أعمالهم هذا اليوم الجمعة باعتباره يوم العطلة الأسبوعية. ونقل عن هيرو أوكي المتحدث باسم الأمم المتحدة أن فرق التفتيش ستستغل يوم الجمعة للتحضير لأعمال الأسبوع المقبل. وقال أوكي إن المفتشين بانتظار وصول طائرات هليكوبتر لتمكينهم من القيام بعملياتهم خارج المنطقة المحيطة بمقرهم في العاصمة العراقية، مضيفا بأن الطائرات ستصل تباعا وأن أولاها قد تصل خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ غدا. يذكر أن عمليات التفتيش استؤنفت الأربعاء الماضي بعد توقف لأربع سنوات، وقد أفادت فرق التفتيش بأن اليومين الأولين مر بسلاسة. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع محمد إبراهيم في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
سيدتي سادتي، أهلا بكم مع ملف العراق اليومي الذي نعرض فيه لعدد من التقارير الدولية التي اهتمت بالشأن العراقي. ومن أبرز هذه التقارير: بغداد تتهم واشنطن بالتلاعب بالمهمة الدولية للتفتيش من خلال التدخل في شؤون فرق خبراء التفتيش. المفتشون الدوليون التابعون للأمم المتحدة يواصلون مهمتهم في العراق، ومصادر تتحدث عن معدات لكشف التنصت من أجل تأمين مركز عمليات فرق التفتيش ببغداد. صحف بريطانية تفيد بأن صدام حسين أمر مرؤوسيه بإخفاء أسلحة. والطائرات الأمريكية تلقي أمس منشورات لثني العراقيين عن إصلاح الكابلات البصرية وتحذر من فتح النار على الدوريات الغربية. وفي ملف اليوم الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم، محاور أخرى وتعليقات ورسائل صوتية ذات صلة.
موزايك برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وأمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
مستمعي الكرام، في تقرير لها من بغداد، افادت اليوم الجمعة وكالة فرانس بريس للانباء بان العراق واثق من ان واشنطن تتلاعب بالمفتشين الدوليين عن الاسلحة الذين استأنفوا بهدوء عمليات التفتيش عن اسلحة دمار شامل يقال ان العراق يحتفظ بها. ورأت صحيفة الثورة الناطقة باسم حزب البعث الحاكم أن الولايات المتحدة لن تكتفي بمراقبة عمل فرق المفتشين، بل ستواصل تدخلها غير المشروع في شؤون المفتشين وتواصل إطلاق تهديداتها للعراق بحسب الصحيفة. إلى ذلك قالت وزارة الخارجية العراقية إن عمليات التفتيش الميدانية التي بدأ بها خبراء الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي كشفت أكاذيب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي كانت دعا بأن المواقع التي تم تفتيشها هذا الأسبوع تنتج أسلحة محرمة. ونقلت الوكالة عن ناطق باسم الأمم المتحدة قوله اليوم الجمعة إن طائرات مروحية ستشحن قريبا للعراق من أجل السماح لمفتشي الأسلحة بتوسيع مهمتهم إلى خارج مناطق العاصمة بغداد، وأنها سوف ترابط في قاعدة الرشيد الجوية. وأوضح الناطق أن الطائرات ستستخدم أيضا في مراقبة الحركة حول المواقع التي يتم تفتيشها، مشيرا إلى أن خبراء التفتيش لن يقوموا هذا اليوم الجمعة بأي عمليات تفتيش باعتباره عطلة أسبوعية في البلد. هذا وقد وصل أمس المفتشون الدوليون عن أسلحة الدمار الشامل العراقية مهمتهم، حيث فحصوا مصنعا ومختبرا يشتبه في أنهما لصنع هذا النوع من الأسلحة، وأعلنوا أن العراقيين بدوا متعاونين حتى الآن. وخلال تمشيطهم للموقعين الجديدين من أكثر من 700 موقع مشتبه فيه، شدد الخبراء على أنهم يحاولون قدر ما باستطاعتهم حماية مهمتهم والحفاظ على سريتها، بعد ورود تقارير تشير إلى أن قاعدتهم في بغداد لم تعد بشكل صحيح لجهة أجهزة الإنصات. وفي اليوم الثاني من مهمتهم التفتيشية التي توقفت مدة 4 سنوات، توزع خبراء التفتيش التابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية وللجنة المراقبة والتحقق والتفتيش على مجموعتين من أجل تنفيذ عمليتين استغرقتا أكثر من 4 ساعات، جرت إحداهما في مصنع النصر الذي يقع على بعد 25 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، وهو من المراكز التابعة لوزارة الصناعة. وبحسب تقرير لوكالة فرانس بريس، فإن واشنطن تشك في أن مصنع النصر للمنتجات الميكانيكية الموجودة في مجمع التاج الضخم يستخدم لإنتاج أسلحة للدمار الشامل. ولفت تقرير الوكالة إلى أنه بموجب شروط القرار الدولي الأخير، فإن المواقع المشبوهة التي تكون تحت تصرف المفتشين يجب أن تجمد الحركة فيها، بحيث يمنع أي شخص من الدخول إليها أو الخروج منها. أما الفريق الدولي الثاني فقد فتش مختبرا سابقا للقاحات يقع في منطقة الدورة جنوب بغداد، وهو موقع تشتبه الولايات المتحدة في أنه قد أعيد تأهيله لإنتاج أسلحة بيولوجية. وقد أعلن مدير مصنع لقاحات الحمى القلاعية منتصر عمر أن المصنع غير مستعمل منذ تدميره عام 96 و900 و1000. وتابع يقول إن المفتشين لم يستخدموا أجهزة حديثة بل مجرد مواد لأخذ عينات. وعن طبيعة إنتاج المصنع قال عمر إنه كان ينتج لقاحات الحمى القلاعية بكمية تكفي لسد حاجة العراق والدول العربية وبعض الدول الآسيوية. ويعطي القرار رقم 1441 الحق لفرق التفتيش الدولية في دخول أي موقع عراقي والاستفسار من العلماء العراقيين عن برامج الرئيس صدام حسين للأسلحة. وقد أصر المفتشون أمس الخميس على أنهم يبذلون قصارى جهودهم من أجل الحرص على سرية المهمة التفتيشية بعدما تحدثت التقارير عن إمكان أن يكون مقرهم في بغداد معدا لاستخدام أجهزة الإنصات. وكالة فرانس بريس نقلت عن هيرو أوكي الناطق باسم المفتشين أن الخبراء يقومون بجميع الإجراءات الاحترازية من أجل منع تسرب أي معلومات سرية. وفي تقرير لها من بغداد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في الأمم المتحدة يوم الخميس أن مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة في العراق سيحصلون على معدات إلكترونية للتأكد من عدم وضع أجهزة تنصت بمركز عملياتهم في بغداد أثناء غيابهم عنه طوال 4 سنوات. ولفت المصدر إلى أن هذه المعدات ستصل إلى بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة. ويتخذ عدد من بعثات الأمم المتحدة ومنها فريق التفتيش عن الأسلحة مقرا لها بفندق القنال المكون من 3 طوابق والواقع عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة العراقية. ويضم الطابق الأعلى بالفندق مركز عمليات المفتشين الذين استأنفوا عملهم بحثا عن أسلحة الدمار الشامل في العراق هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ عام 1998. وللتعليق على هذه الإشكالات التي تقلق المفتشين اتصلنا بالعميد توفيق الياسري القائد العسكري السابق في الجيش العراقي والأمين العام للائتلاف الوطني العراقي المعارض، وسألناه أولا عن مدى قدرة العراق على نصب أجهزة إنصات سرية ومتطورة لمراقبة عمل المفتشين، فقال:
أنا باعتقادي إلى مدى كبير. العراق الآن يمتلك خبرة كبيرة وعالية في مجال التنصت والمراقبة عبر أجهزة متطورة، وأعتقد المعدات الفنية التابعة، وهذه مديرية المعدات الفنية التابعة لمدير الاستخبارات العسكرية من الناحية الفنية، عندها تجارب سابقة بنصب أجهزة تنصت ومراقبة حتى على الدول الإقليمية. فكيف الحال إذا مراقبة ومتابعة وتنصت على أهداف داخلية؟ اعتقد هذه من المهام البسيطة بالنسبة للخبرات اللي امتلكها هذا النوع من الاجهزة داخل العراق.
لكن الا تعتقد يعني ان كشف هذه الاجهزة قد ربما يعرض العراق الى مشكلات في غنى عنها؟ يعني قد يعتبر هذا انتهاك لشروط التفتيش التي حددها القرار 1441.
اكو هنالك اجهزة متطورة مو بالضرورة ان تكون داخل البناية. يعني أنا معلوماتي أكو عربات تركن على بعد لمسافة ربما تصل إلى 500 متر أو أقل أو أكثر بقليل، وتوجه باتجاه المنشأة والبناية الفلانية، وبالتالي بالإمكان استراق كل الأحاديث اللي تدور داخل تلك البناية. مثل ما ذكرت لك أكو إمكانيات وأكو أجهزة متطورة وأكو معدات حتى للمراقبة والتنصت عن بعد دون أن تترتب عليها أي مساءلة قانونية، لأنه ما راح يلقون المفتشين ولا الأجهزة اللي راح يبحثوها أي شيء، وهذه المعدات وهذه الأجهزة هي متحركة قابل أن يعني تنقل إلى مكان آخر.
طيب هل هناك سيادة العميد يعني مؤشرات إلى أن العراق ربما بدأ يستفيد من هذه الأجهزة؟
لحد كبير.
كيف؟
لحد كبير، لأن هم يعتقدون الآن يعني يكون عندهم سبق مبكر بنوايا المفتشين في ضوء المهام اللي الآن مقررين أن يقومون بها ضمن الضوابط اللي تحددت بالبرنامج 1441. أعتقد يحتاجون لأن يتابعون عن قرب وبشكل بوقت مبكر النوايا الجديدة حتى يقدرون يحترزونها، لأنه الآن أصبحوا في زاوية ضيقة جدا وما فيها مجال ربما تترتب على نتائج هذا التفتيش أمور حاسمة بالنسبة للعراق.
نعم سيادة العميد الياسر، يعني بغداد لا تزال تتهم واشنطن ولندن بالسعي الى التدخل في شؤون المفتشين، الى التلاعب بمهمتهم من اجل يعني خلق ذريعة لتوجيه ضربة عسكرية للعراق. بالمقابل ايضا يعني مصادر اعلامية وسياسية غربية امريكية وبريطانية تؤكد ان الرئيس العراقي ربما اصدر اوامره الى يعني المسؤولين عنهم بإخفاء عدد من المواد من الأجهزة التي ربما تستخدم في التصنيع العسكري، وبالتالي هناك مواجهة إعلامية بين الطرفين. إلى أي مدى صحة موقف كل من الطرفين في هذه السجال؟
والله هي هذه يعني عملية التصعيد والتهدئة واللعبة هذه صار لها أكثر من 11 سنة، وبالتالي كل واحد يستفاد من تجربة الآخر في سبيل أن يطور إدائه، لكن هي في محصلتها تبقى في كل واحد يحاول ان يجمع اكبر قدر من الاخطاء حول الاخر، وبالتالي يهيئ ويخلق المبررات للقيام بالفعالية اللي هو محددها مسبقا. انا اعتقد كل واحد يعرف طبيعة ونوايا وتحركات الاخر، وبالتالي كل واحد متحسب للاخر، فهذه حتى اصبحت فد لعبة مملة.
نعم العميد توفيق الياسري القائد العسكري السابق في الجيش العراقي والأمين العام للائتلاف الوطني العراقي المعارض، وقد حدثنا من لندن، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
وفي تطور آخر ذي صلة، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن صحف بريطانية قولها اليوم الجمعة إن الرئيس العراقي صدام حسين أمر مئات من مرؤوسيه بإخفاء مكونات أسلحة للدمار الشامل في منازلهم لتفادي اكتشافها بواسطة مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة. ونشر صحيفتا تايمز وإندبندنت تقريرين متشابهين عن هذا الموضوع نقلا عن مصادر بالحكومة البريطانية لم تذكر أسماؤها وتقارير للمخابرات العراقية. ونقلت الصحيفتان عن تلك المصادر قولها إن صدام أمر علماء وموظفين بإدارات مدنية بل ومزارعين أيضا بإخفاء مكونات رئيسة للأسلحة ومواد كيماوية أو مواجهة عقاب قاس إذا رفضوا الانصياع لأمره. وذكرت تايمز أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الأمريكي جورج بوش يأخذان تلك المزاعم عن إخفاء مكونات للأسلحة مأخذ الجد، لدرجة أنهما يدرسان توجيه نداءات شخصية إلى المسؤولين العراقيين لإبلاغ المفتشين بما يجري. وقال ناطق باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني لرويترز إنه لا يعقب على التكهنات بشأن نداء من الزعيمين، وأضاف قائلا إن مساندتنا لفرق مفتشي الأسلحة والعمل الذي يقومون به والحاجة إلى تعاون العراق وتقيده بقرارات الأمم المتحدة معروفة بشكل جيد. وسئل المتحدث هل أن بلير على علم بأي مزاعم عن أن صدام أمر مرؤوسيه بإخفاء أسلحة في منازلهم، فقال في هذه المرحلة ليس لدينا ما نضيفه إلى الملف الذي نشرناه قبل أشهر قليلة والذي يسجل التجارب السابقة. يشار إلى أن الملف الذي يقع في 50 صفحة والذي قدمه بلير في شهر أيلول لحشد تأييد شعبي لهجوم عسكري على العراق يقول إن صدام يخزن أسلحة كيماوية وبيولوجية وإنه يمكنه شن هجوم في غضون 45 دقيقة من إصدار الأمر. وينفي العراق امتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية، وهو موقف تشكك فيه واشنطن. الصحيفتان البريطانيتان ذكرتا أيضا أن صدام أصبح قلقا بشكل متزايد بشأن حجم التأييد لحكومته، وأنه اتخذ خطوة غير معتادة باستطلاع آراء العراقيين في المدن الرئيسية. وأضافت الصحيفتان أن تقارير للمخابرات العراقية أظهرت أن استطلاع الرأي غير الرسمي كشف عن أن كثيرين من العراقيين يعتقدون أن تغيير الحكومة قد يجلب لهم حياة أفضل، لكنهم أبدوا أيضا مخاوف من أنه إذا سقط صدام فإن العراق قد ينتهي به الحال إلى التقسيم مع سيطرة جماعات متنافسة على مناطق مختلفة من البلاد. جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أن الجنرال تومي فرانكس القائد العام للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا الوسطى شارك القوات الأمريكية والحليفة في باكستان وقرقيزستان الاحتفال بيوم الشكر. يشار إلى أن فرانكس يقوم بجولة على دول في المنطقة يمكن أن تكون مفاتيح مهمة في استمرار الحرب ضد الإرهاب وفي عمل عسكري محتمل ضد العراق. وكان فرانكس زار في وقت سابق من الأسبوع الجاري المملكة السعودية وعقد في الرياض اجتماعات مع كبار قادتها العسكريين، إلا أنه نفى مناقشته التأييد السعودي للحرب المحتملة مع العراق. فرانكس قال إنه يود الإعلان عن حصول بلاده على تأييد واسع لجهودها الرامية إلى إجبار الرئيس العراقي صدام حسين على نزع أسلحته. كما تفقد القائد العسكري الأمريكي معسكر الدوحة في الكويت حيث يجري آلاف من الجنود الأمريكيين تدريبات في الصحراء، إذ من المتوقع أن تكون الكويت منطلقا لغزو بري للعراق. مراسلنا في الكويت سعد لمحمد تابع هذه التطورات التي علق عليها محلل سياسي سوري.
أجرى القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية الفريق هو تومي فرانكس مباحثات مع كبار المسؤولين الكويتيين خلال زيارته إلى البلاد، والذي اجتمع خلالها بقائد القوات الكويتية الفريق علي المؤمن. وقد قام فرانكس خلال زيارته بتفقد القوات الأمريكية في الكويت، وقام بزيارة إلى معسكر الدوحة أكبر معسكر أمريكي في الكويت، وكذلك إلى معسكرين نيويورك وفرجينيا، وهما معسكران تطلق عليهما وسائل الإعلام الغربية هذين الاسمين، ويقعان شمال الكويت بالقرب من الحدود العراقية. هذا وقد ذكرت مصادر مطلعة لإذاعة العراق الحر أن زيارة فرانكس تأتي في إطار الاطلاع على الترتيبات التي هيئت لاستقبال المزيد من العتاد والمعدات التي ستصل إلى الكويت قريبا، في إطار الاستعدادات العسكرية الأمريكية لتوجيه ضربة للعراق إذا ما صدرت الأوامر بذلك. وكما الجنرال فرانكس قد بدأ جولة خليجية للتنسيق والتباحث حول الاستحقاقات القادمة. عن هذه الجولة الخليجية للجنرال فرانكس وهل تعتبر مؤشرا على قرب عمل عسكري أمريكي ضد العراق، أم أنها تأتي في إطار الضغوطات على الرئيس العراقي لدفعه للامتثال الكامل للقرارات الدولية؟ يقول المحلل السياسي والكاتب الصحفي في الأنباء الكويتية الأستاذ فوزات عالم الدين.
يعني بطبيعة الحال الجنرال فرانكس زار الكويت ضمن جولة في المنطقة سبقتها زيارة السعودية، ومن ثم هو موجود الآن في أفغانستان كما أعتقد. وبالنسبة لزيارته للكويت كانت اجتمع مع قادة عسكريين وزار المواقع والقوات الأمريكية المتواجدة في الكويت، أما يعني مضمون مهمته فلم يعني ينشر عنها شيء. ونعتقد بأن جولة الجنرال الأمريكي تأتي في إطار التحضير لربما عمل عسكري محتمل ضد النظام العراقي، لكن هذه الأمور طبعا لا يكشف عنها ولا نعلم شيئا عن مضمون ما يدور من محادثات باستثناء ما يعلن عنه رسميا. من ناحية أخرى قد تكون هذه الجولة في إطار الضغط على النظام العراقي لعدم المراوغة وبالتالي تسهيل مهمة المفتشين الدوليين الذين يقومون بعملهم منذ الأربعاء الماضي. كذلك في هذا الإطار فأن توجهات أو جولات الجنرال فرانكس المرشح لتولي منصب حاكم العراق حسب ما يقال وحسب ما نشر رغم أنه نفى ذلك شخصيا تأتي في إطار تحضيرات أمريكية واستعدادات نفسية لما يمكن أن يجري في المنطقة في غضون الأيام المقبلة. والكل طبعا ينتظر تقارير المفتشين الدوليين وبالتالي ردود فعل مجلس الأمن والولايات المتحدة والدول ذات العلاقة في هذا الأمر. هذا كل ما نستطيع أن نقوله عن جولة الجنرال فرانكس، وأعود وأؤكد بأن زيارته للكويت تأتي في إطار جولاته المستمرة لزيارة القوات الأمريكية وبالتالي الانتقال إلى الدول الأخرى في إطار المهمة نفسها.
لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
العراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في مطلع الساعة الثانية من برامجنا لكل يوم أحد. عراقيون في المهجر، برنامج يشارك في إعداده وتقديمه مراسلو إذاعة العراق الحر.
نقلت التقارير عن الجيش الامريكي ان طائرات غربية اسقطت امس 360 الف منشور على موقع اتصالات سبق قصفه في جنوب العراق لتحذير العراقيين من مغبة الاستمرار في اصلاح المنشأة. ويدعو اثنان من المنشورات الثلاثة الجيش العراقي الى عدم اصلاح الموقع الذي يستخدم في تعقب الطائرات الغربية ومواجهتها. وجاء في المنشور الثالث ان الطائرات الغربية تراقب منطقتي حضر الطيران حماية الشعب العراقي، وحذر من ان تهديد الطائرات قد يؤدي لغارة قصف جديدة. ونقلت التقارير عن بيان للقيادة الوسطى للقوات الامريكية ان ثلاثة نماذج من المناشير مكتوبة باللغة العربية القيت على منشآت توجد بين الكويت والبصرة. واشارت القيادة المركزية الى انها المرة الخامسة منذ الثالث من تشرين الاول التي تلقى فيها مناشير على منطقة الحظر الجوي في جنوب العراق. وقد حذر مسؤولون امريكيون مرارا من ان استمرار قوات الدفاع الجوي العراقية في اطلاق النار على طائرات امريكية وبريطانية تراقب منطقتي حضر الطيران سيعد انتهاكا مباشرا لقرار مجلس الامن الصادر في الثامن من شهر تشرين الثاني بشأن عمليات التفتيش عن الاسلحة. لكن كوفي انان الامين العام للامم المتحدة واغلب دول العالم يرفضون اعتبار ان هذا الامر يمثل انتهاكا ماديا للقرار المذكور. وقد قالت وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون انه منذ الثامن من الشهر الجاري اطلقت قوات الدفاع الجوي العراقية النار على طائرات للتحالف في 11 يوما على الاقل في الجنوب ويومين في الشمال. أعلن أمس وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن الولايات المتحدة تفكر في منح تركيا مساعدة مهمة لتخفيف مخاوف هذا الحليف المهم لحلف شمال الأطلسي من أن يؤدي تدخل عسكري في العراق إلى إلحاق مزيد من الضعف باقتصاده. باول قال إن لتركيا حاجات ونحن على اتصال معها للبحث في حاجاتها سواء وقع نزاع أم لم يقع. الوزير الأمريكي أضاف في مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأمريكية العامة أن تركيا تأثرت كثيرا خلال حرب الخليج وما زالت بالغة الحساسية للنتائج المحتملة لنزاع جديد. وأوضح أن بلاده على اتصال وثيق مع أصدقائها الأتراك، وسيكون تقديم المساعدة لتركيا ملفا مهما خلال الزيارة التي سيقوم بها الأسبوع المقبل إلى أنقرة اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين، هما المسؤول الثاني في وزارة الدفاع بول وولفوتيز والمسؤول الثالث في وزارة الخارجية مارك جروسمان. كما أن جولته التي ستبدأ في أنقرة في الثالث من كانون الأول ستشمل أيضا ثماني دول أوروبية. وقد رفض مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية تحديد قيمة المساعدة المالية الأمريكية لتركيا، لكنه قال إن الأرقام حول مساعدة سنوية تتراوح من 700 إلى 800 مليون دولار في إطار مساعدة تمتد سنوات عدة وقد تبلغ مليارات الدولارات. وفي العاصمة التركية عقد اليوم مجلس الأمن القومي اجتماعه الشهري الأول بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث كان الموضوع العراقي في مقدمة جدول أعماله. تفصيلات أخرى من جان لطفي مراسلنا في اسطنبول.
أعلنت سكرتارية رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية بأن رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوسكوك سوف يزور اليوم رئيس الوزراء التركي الجديد عبد الله جول وبولانت أرنج رئيس البرلمان التركي، وذلك لتقديم التهاني لهم بمناسبة دخول حزبهم إلى البرلمان التركي. وأكد المتحدث بأن الملف العراقي سيكون محورا أساسيا في هذا الاجتماع الذي يعد الأول بين قادة الجيش التركي ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن أوسكوك سوف يجتمع مع أعضاء المجلس الأمن القومي التركي المقبل لمناقشة كافة الموضوعات الحساسة على الصعيدين الخارجي والداخلي. الإخوان. نقلت وكالة الأناضول عن الناطق العسكري قوله إن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماع الدوري لمجلس الأمن القومي التركي برئاسة رئيس الجمهورية أحمد نجدة تزار وبمشاركة كافة قادة قوات المسلحة التركية مع أبرز أعضاء الحكومة التي شكلها جول قبل أيام، مشيرا إلى أن الاجتماع سوف يتناول القضايا الرئيسية للبلاد وفي مقدمتها الحملة العسكرية المنتظرة على العراق وكذلك تعاون تركيا مع أمريكا في حال حدوث أي مواجهة عسكرية بين بغداد وواشنطن إلى جانب القضية القبرصية مع مختلف القضايا الداخلية ومن ضمنها توحيد الخطوات المتخذة بشأن الجهود المبذولة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فضلا عن المسألة العراقية وتأثيرها على الاقتصاد التركي التي دخلت مرحلة متقدمة بعد المشاورات التي أجراها مسؤولين من البنتاغون في أنقرة مؤخرا والمحادثات التي دارت بين رئيس أركان الجيش التركي وكبار المسؤولين الأمريكيين ومع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال توني فرانكس في واشنطن حول المسألة العراقية. وأكد المصدر على أن القادة العسكريين سوف يركزون في هذا الاجتماع على مناقشة التدابير الاحتياطية وكذلك سوف يتناولون اقتراحات يمكن أن يقدمه الجانب التركي كشروط تركيا لأمريكا خلال الزيارة التي سوف يقوم بها نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفرت ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والسفير الأمريكي السابق في أنقرة والخبير بالشؤون التركية مارك روسمون. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع أكد المتحدث إن القادة العسكريين سوف يركزون في هذا الاجتماع على المطالب الأمريكية المقترحة ومن بينها تحديد الدور التركي في حال نشوب الحرب وكذلك طلب تجهيز من القوات العسكرية التركية للمشاركة في الحرب. وأكد المصدر العسكري على أهمية زيارة وولفوفيتش لأنها تأتي في فترة حرجة إلى تركيا مع اقتراب موعد الثامن من كانون الأول موعد تقديم العراق كسرا بأسلحته ومصانعه لمجلس الأمن، ومشيرا إلى أن أهمية الزيارة تكمن في تزامن رحلة نائب وزير الخارجية ريتشارد أرميتش وستيفن هارتلي نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جورج بوش إلى عدد من دول الخليج العربي والشرق الأوسط. والجدير بالذكر كان زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان قد قال قبل انتصاره في الانتخابات بأنه سوف يترك قرار المشاركة في الحرب ضد العراق للجيش التركي ومؤكدا على أنه يجب مع ذلك على واشنطن أن تقدم منحا مالية لتركيا اقتصادية وعسكرية لتعويضها عن أي خسائر يمكن أن تتعرض لها جراء حرب العراق. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء عبد اللطيف شنر ومحمد علي شاهين ووزراء الداخلية والخارجية عبد القادر أكسو ويشار ياقش والدفاع وجدي جونول والعدل جميل شتك. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. Oh, إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني مع زينب هادي.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحف العربية الصادرة اليوم لنطلع على الشأن العراقي فيها. الجولة أعدها أياد الجيلاني ويقدمها لكم صحبة الزميلة زينب هادي، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلو إذاعتنا في الكويت وبيروت ودمشق. وإليكم أولا أهم العناوين.
سيداتي وسادتي، في الحياة اللندنية وجدنا العناوين التالية: واشنطن تغري موسكو بشركات موحدة للاستثمار في العراق بعد صدام.
الخزرجي يؤكد ضباط خططوا لإسقاط النظام وصدام يحتفظ بالرصاصة الأخيرة لرأسه.
الدول المجاورة للعراق تستعد لمواجهة تدفق للاجئين.
ومن الشرق الأوسط اللندنية مصادر استخبارات أمريكية تلمح إلى إخفاء أسلحة تحت مسجدين قيد الإنشاء في العراق.
وفد أمريكي جديد يصل إلى لندن اليوم لبحث العقبات التي تواجه مؤتمر المعارضة العراقية.
50 صحفيا من 31 بلدا يشاركون في تمرينات البنتاغون تحسبا للحرب في العراق.
ومن الزمان اللندنية، معلومات في لندن تفيد تنصت عراقي على مكاتب التفتيش.
اعتراضات أمريكية على مرشحين مصريين للأنموفيك وفريق الوكالة الذرية.
الصين تريد المشاركة بخبرائها في عمليات التفتيش.
الأمريكان يبحثون عن معارضين داخل العراق.
مخاوف أمريكية من مهاجمة الطائرات الأمريكية والبريطانية لفرق التفتيش بطريق الخطأ، والمفتشون يستعينون بنظام اتصال للتنسيق مع قوة مراقبة منطقتي الحظر الجوي.
وقبل أن ننتقل بكم إلى مقالات الرأي في بعض هذه الصحف العربية، إليكم أولا التقرير الصوتي التالي لمراسلنا في الكويت سعد المحمد عما رصده من شؤون عراقية في الصحافة الكويتية والسعودية.
نبدأ جولتنا بأبرز العناوين التي تناولت الشأن العراقي في صحف كويتية وسعودية الصادرة اليوم. صحيفة السياسة الكويتية جاء عنوانها الرئيسي: الرئيس بوش: الحرب على العراق أمر لا يمكن تجنبه. وفي الوطن السعودي نطالع: أوامر سرية لبليكس بالانسحاب من بغداد لدى أول خلاف. الأنباء الكويتية عنونت: مصادر عراقية لا تستبعد استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الكويت. ومن مقالات الرأي يقول أحمد النصار: في البلاد السعودية بدأت لجان التفتيش في العراق تزاول أعمالها، وتم تفتيش أول المواقع العراقية. يضيف الكاتب: إن كثيرا من الشراك ستوضع أمام الحكومة العراقية لدفعها لافتعال المشاكل مع فرق التفتيش، فيجب على النظام العراقي إذا ما أراد الحفاظ على بقائه أن يكون حذرا في التعامل مع هذه الفرق، لأن النية مبيتة لذلك. ويخلص الكاتب إلى القول: رغم كل موجات التفاعل التي انتابت الكثير على مستوى رسمي أو مستوى شعبي، إلا أن رائحة العمل العسكري بدأت تفوح، وما الآلة العسكرية التي في طريقها إلى المنطقة إلا أحد الأدلة التي تؤكد أننا سنصحو يوما ما، وربما أقرب مما يتصور البعض على حد قول الكاتب على صوت هذه الحرب. وفي الأنباء الكويتية كتب المعارض العراقي حميد المالكي في مقال له تحت عنوان السعودية والعراق، يقول: لا بد من إضاءة بعض الحقائق حول موقف المملكة العربية السعودية بخصوص العراق وشعبنا العراقي. هذه المواقف المساندة لشعبنا وقضيته العادلة، لكن دون إعلام ودعاية وتنميق استنادا لأحد مرتكزات الدبلوماسية السعودية. ويضيف الكاتب: إن هذا النهج الدبلوماسي السعودي الراسخ في التعامل مع الآخرين أحدث التباسا وغموضا لدى بعض أبناء شعبنا وبعض المعارضين العراقيين، حتى ظن هؤلاء أن المملكة قد نأت بنفسها عن شؤون العراق وتضاريس تلك الشؤون الوعرة. في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
مستمعين الكرام، نشرت اليوم صحيفة أخبار الخليج البحرانية مقال رأي بعنوان: نحو استعادة العراق عربيا، للدكتور نبيل العسومي يقول فيه: إن من الواضح أن الأوضاع الحالية بالنسبة للعراق وبالنسبة لعلاقة العرب بالعراق وبالنسبة لعلاقة كل من هؤلاء جميعا بالآخر باتت تستلزم مراجعة جادة وعميقة للوضع في اتجاه تصحيحه وتجاوز مرحلة الاشترار والإحساس بالعجز والتبعية للآخر في اتخاذ قرارات حاسمة تصل بجوهر وجود الأمة العربية. فالمصلحة تقتضي اليوم اتخاذ خطوات سياسية عملية تجاه فك عقدة العراق والدفع به نحو اتخاذ خطوات انفتاح داخلية وخارجية تمهد للتطبيع وإصلاح الوضع، لأنه لا يعقل أن يسعى العرب إلى التطبيع مع إسرائيل فيما لا يوجد مثل هذا التطبيع مع العراق. ويشير الكاتب إلى عناصر مهمة تدعو العرب إلى إعادة تأهيل العراق وإدخاله ضمن المنظومة العربية، وهي: أولا، إن استمرار الوضع العراقي على ما هو عليه من عدم استقرار يكلف المنطقة الخليجية برمتها تكاليف أمنية واقتصادية وسياسية باهظة جدا. ثانيا، أن استمرار مثل هذا الوضع يعطي المبررات للقوى الخارجية لممارسة العديد من الضغوط المباشرة وغير المباشرة، ويعطيها فرصة لإحداث اختراق للجسم العربي وإثارة الكثير من الزوابع المفتعلة والخلافات العربية، فضلا عن تعطيل أي توجه عربي نحو التضامن والتعاون وتنسيق المواقف. ثالثا، أن الوضع الراهن في العراق وما يستدعيه من أوضاع خاطئة على جهات أخرى يمنع قيام جبهة عربية في مواجهة سياسة الابتزاز الإسرائيلية. أما فيما يتعلق بالعراق نفسه، فيعتبر الكاتب أن نتائج حرب الخليج تستدعي إعادة تنظيم بيته ليتوافق مع معطيات الواقع الجديد، بما فيه المعطى الأمريكي الضاغط لتفويت الفرصة على تنفيذ الخطة التي تريد تحويل العراق إلى قزم جغرافي وسياسي.
ومن بيروت وافانا مستمعينا الكرام مراسلنا علي الرماحي برسالة صوتية يعرض لنا فيها أهم ما تناولته الصحف اللبنانية من شؤون عراقية.
نقل صحيفة المستقبل اللبنانية عن السيد عبد المجيد الخوي رئيس مؤسسة الإمام الخوي في لندن قوله أن تحضيرات تجري لعقد مؤتمر شيعي عراقي في لندن غدا السبت بحضور نحو 150 شخصية شيعية عراقية بهدف إعلان تأسيس المجلس الشيعي العراقي. الخوي أكد لصحيفة المستقبل في اتصال هاتفي أن ليس لهذا المجلس دلالة طائفية، وإنما هناك اعتبارات واقعية تتعلق بضرورة جمع الطاقات الشيعية والحفاظ على الوجود الشيعي العراقي الذي يشمل الأكراد والتركمان والعرب، وكذلك لوضع رؤية توجه الموقف الشيعي تمهيدا للحوار مع الأطراف الأخرى وحفظ مصالح العراق ككل وليس مصلحة الشيعة فيه فقط. فالسفير يكتب عبد الأمير الركابي قائلا أن البعض يعطي لموضوعة الدفاع عن الوطن في حالة العراق اليوم تعريفا يناقض كليا التطبيق المناسب للحالة، وهم يقولون بأن الحفاظ على النظام الحالي ودعمه والتحالف معه ضمن إطار من التعددية المزورة مبرر لا بل ضروري لكي تنتصر الإرادة الوطنية على العدوان. ونحن نخالف هذا الرأي، يقول عبد الأمير الركابي، نحن نخالف هذا الرأي منذ وقت بعيد، واعتبرنا دائما أن تطبيق مبدأ الدفاع عن الوطن غير ممكن دون زوال الدكتاتورية وانتهاج صيغة تحول وطني نحو الديمقراطية. علي الرماحي، بيروت.
سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة القدس العربي اليوم افتتاحية بعنوان أحاديث التعددية السياسية في العراق، تقول فيها إن معارضين عراقيين عادوا إلى بغداد تحدثوا عن وجود نوايا حقيقية لدى الحكومة العراقية بوضع دستور جديد يسمح بالتعددية السياسية وتشكيل أحزاب وإطلاق الحريات التعبيرية. وقالوا بعد لقائهم نائب الرئيس العراقي عزة إبراهيم إن لجانا جرى تشكيلها في هذا الإطار بدأت عملها فعلا. وتتابع الصحيفة أن النظام تحرك فعلا في هذا الاتجاه بفعل ضغط الاستعدادات الأمريكية العسكرية، واعترف مسؤولون كبار بوجود تيارين في صفوفه. الأول كان يطالب منذ سنوات بإجراء إصلاحات سياسية جذرية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية العراقية، والثاني يطالب بتأجيل مثل هذه الإصلاحات إلى ما بعد انتهاء العقوبات واستعادة الحكومة لسيادتها على مختلف أنحاء البلاد. وتمضي الصحيفة إلى أن العراق الآن يواجه حربا قد لا تقتصر آثارها السلبية على النظام والمحيطين به، وإنما على البلاد وشعبها دون أي تفرقة، الأمر الذي يتطلب رص الصفوف وتقديم تنازلات من الجانبين في الحكم والمعارضة. وتعتبر الصحيفة أن الحرب تعني الدمار والفوضى، وتحول العراق إلى أرض بلا سيادة أو حكومة مركزية لسنوات قادمة، فهناك احتقانات داخلية كبيرة وثأرات عشائرية وقبلية متفاقمة وتقسيمات طائفية وعرقية تضخمت بفعل ممارسات خاطئة من قبل المعارضة والنظام في آن واحد. لعل خطوة إطلاق التعددية السياسية من خلال دستور جديد مؤشر لتغيير حقيقي في النظام بحسب الصحيفة، وليس مجرد مرحلة وقتية أملتها التهديدات الخارجية. وتخلص القدس العربي في افتتاحيتها الى ان احساس معظم العراقيين المخلصين لوطنهم هو ان هذا التوجه نحو الحريات والتعددية السياسية توجه حقيقي، ويجب ان يقف الجميع في الخندق المواجه للعدوان، وهذا هو الحس الوطني الصحيح.
وأخيرا ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى دمشق، حيث رصد مراسلنا هناك جان بلاتشكاي ما اهتمت به اليوم صحف سورية من الشأن العراقي.
اعتبرت صحيفة الثورة السورية الرسمية اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية ورغم بدء عمليات التفتيش في العراق لم تغير موقفها، وما زال المسؤولون في البيت الأبيض والبنتاغون يطالعون العالم كل يوم بمزيد من التصريحات والخطط العدوانية والاستفزازية ضد العراق، ويعملون على تجيش العالم ضده سعيا إلى الحرب تحت ذرائع واهية وادعاءات باطلة. وبعد أن أكدت الصحيفة الرسمية في زاوية قضايا الثورة التي كتبها علي نصر الله أن مجلس الأمن وحده هو صاحب القرار والصلاحية في النظر بنتائج لجان التفتيش مهما كانت، قالت الصحيفة السورية إنه حتى لو افترضنا جدلا أن فرق التفتيش عثرت خلال عملها على نماذج قديمة من الأسلحة العراقية أو وضعت يدها على بعض الإمكانيات الفنية والمادية في هذا المجال، فإن هذا الأمر وحسب القانون والقرار الدولي الأخير لا يشكل مبررا للحرب على العراق، لأن الحرب لا يمكن أن تؤدي أي غرضا في هذا الاتجاه سوى أنها تحقق أهداف الولايات المتحدة العدوانية الرامية إلى تدمير العراق واحتلاله ونهب ثرواته النفطية وتهديد دول الجوار. وانتهت الصحيفة السورية إلى القول بأن عمليات التفتيش التي بدأت في العراق ينبغي أن تؤدي إلى تحقيق هدفين أساسيين على الأمم المتحدة أن تشتغل عليهما. الأول إظهار الحقيقة التي تؤدي لا إلى منع وقوع الحرب على العراق فحسب، وإنما إلى النتيجة المنطقية في رفع العقوبات المفروضة عليه منذ العام 90 وإنهاء معاناة شعبه. وأما الثاني فيتلخص بفتح ملف السلاح النووي في المنطقة على مصراعيه بهدف خلق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، حيث يكمن التهديد الحقيقي في إسرائيل دون سواها، لا سيما وأنها ما زالت ترفض التوقيع على الميثاق الدولي لحظر استخدام الأسلحة النووية، وتمتنع في الوقت ذاته عن إخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية. جان بلاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة الرأي الأردنية مقال رأي للدكتور فهد الفاتك بعنوان سياسة أمريكا العراقية، يقول فيه إن نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتيج أجرى عدة مقابلات مع تلفزيونات عربية بهدف شرح وجهة نظر أمريكا تجاه العراق الذي أصبح الشغل الشاغل للإدارة الأمريكية ويكاد يكون المادة الوحيدة على أجندة البيت الأبيض. وفي هذه المقابلات برزت استنادا إلى الصحيفة ثلاث نقاط هامة على لسان أرميتيج. أولها أن الدبلوماسية تعتبر حركة فارغة إذا لم تكن مدعومة بالتهديد الجدي باستخدام القوة. وثانيها أن أسلحة الدمار الشامل في العراق أكثر خطورة منها في إسرائيل، لأن العراق سبق له أن استخدم تلك الأسلحة ضد جيرانه. وثالثها امتداح الرئيس السوري بشار الأسد لاتخاذه قرارا مستنيرا عندما أيد القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق. وتمضي الصحيفة إلى أن التهوين من أهمية امتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي بحجة أن إسرائيل لم تستخدم هذا السلاح فغير مقنع، لأن إسرائيل لم تتعهد بعدم استعماله ورفضت الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وقد استخدمت أسلحة محرمة، ويبقى أن السلاح يصنع ليستعمل، فلماذا تصنع إسرائيل سلاحا إذا كانت لن تستخدمه، علما بأن أمريكا نفسها هي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح الذري ضد اليابان حتى عندما لم تكن اليابان تشكل خطرا على أمريكا. وتخلص الصحيفة بقولها فإننا نحاول أن نصدق أن أمريكا تأمل بعدم اللجوء إلى القوة في العراق أو أن القوة ستكون خيارها الأخير، فالقناعة السائدة لدينا أن قرار الحرب متخذ وأن البحث مستمر عن ذريعة لبدء الحرب الأمريكية العربية الثانية.